السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. حياكم الله جميعا. الله يرضى عنك يا شيخ أحمد يا جمال، أنت والشيخ مجد، ربنا يرضى عنكم. الليلة إن شاء الله تعالى مع تطبيق ما درسناه وأخذناه في سلسلة هدايات قرآني. طبعا على عجلة كده هنذكر، لكن وأنا بذكر افتحوا المصحف بقى على سورة الفاتحة إن شاء الله تعالى. النهاردة نتعلم إزاي نستنبط، إزاي نسقط، إزاي نتفاعل. وزي ما قلت إن إحنا مش هنقدر نستوعب السلسلة كلها، لكن ده بيان عملي يعني تمشوا عليه إن شاء الله تعالى، إن أحيانا الله وأحياكم فيما بعد. إحنا قلنا إن مراحل، إن مسألة التدبر بتأتي بعد إيه؟ بعد الفهم. يعني التدبر حالة وسط بين الفهم والاستنباط وبين العمل، يعني ثلاثي البرنامج في التعاون مع القرآن: فهم، تدبر، عمل. خلاص، ده النقطة الأولى. طيب، الله يرضى عنك يا بشمهندس، الله يحفظك، الله يرضى عنك، ربنا يبارك في عمرك أنت والدكتورة والأولاد. فبنقول ده الأمر الأول. الأمر الثاني يا شباب، مراحل التدبر. قلنا إسقاط، يعني إسقاط بستنبط من الآية، أوقع على حالي أنا، ثم بعد ذلك أتفكر، ثم أتفاعل. خلاص، والنهاردة لعلنا يعني إيه نزود شيء، وهو إيه؟ العمل، اللمسة، اللمسة إن شاء الله تعالى. سورة الفاتحة، تدبر الفاتحة. الفاتحة جمعت علوم الكتاب، ذلك سميت بأم الكتاب، وهي فيها شفاء أو فيها شفاءان كما قال أهل العلم وابن القيم رحمه الله: شفاء القلوب وشفاء الأبدان. هنشوفها إن شاء الله تعالى في آخر اللقاء بعد تدبر الفاتحة، إزاي هنستخرج منها شفاء القلوب وشفاء الأبدان. طبعا أنا مش عايز الوقت في التدبر العملي إنه هو يعني يطول معانا، لأن النفس لا تستوعب بالذات في المسائل، في الأشياء العملية، الوقت الطويل. فإحنا نحاول وقتنا يكون بسيط إن شاء الله تعالى، بس ركزوا معي. طيب، أول حاجة في هدايات الفاتحة، الفاتحة تبدأ، وما إنها أول القرآن، فإحنا عندنا هنبدأ من الاستعاذة والبسملة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة والبسملة، معنى الاستعاذة، الاستعاذة احنا دي أول مرحلة في التدبر، الفهم، معذرة، المرحلة السابقة للتدبر، الفهم. ما معنى الاستعاذة عشان أقدر أطلع منها التدبر؟ الاستعاذة معناها يعني ألجأ وأعتصم إليك يا ربي من الشيطان الرجيم، اللي هو شيطان الجن، اللي هو إيه؟ شيطان الجن، لأن الشيطان المرجوم هو شيطان الجن، إبليس وذريته. فطبعا أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم وأحتمل. طيب الإنسان لما بيلتجئ من إيه؟ من شيء يخيفه، يعني يطلب الحماية. وعلشان نفهم مسألة الحماية، عشان تقدر مسألة الحماية، مسألة الحماية دي كانت عند العرب اسمها الجوار. مسألة الجوار، مسألة الجوار تخيل مخلوق لما يدخل مكان ويقول فلان ده في حمايتي، خلاص لا يستطيع عدوه أن ينال من هذا. ليه؟ على قدر قوة المجير، الرجل اللي أجار، على قدر قوته وسلطته وعلى قدر المنع بتاعته يكون الخوف والهلع. يعني مثلا أبو بكر، أهل مكة كلهم ضده وتأخرجوه، مع أن أبو بكر ذاك الرجل له مكان فيهم يعني، وكان على ديات أهل مكة. فطبعا أبو بكر لما طلع جابني الدغنة، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، أنا عايز أقول لك مهمة الجوار. لما جابني الدغنة فقال أبو بكر في جواري في حمايتي، في حمايتي، ما قدرش حد من أهل مكة إطلاقا إنه يمس أبا بكر بسوء، مع أن أبو بكر طلع من الإيذاء. مجرد ما ابن الدغنة قال لا ده في حمايتي انتهت. على قدر قوة الجوار تكون العصمة والحماية، تمام كده؟ طيب لذلك أبو بكر لما عمل شيء تعبهم نفسيا ما قدروش يكلموه، راحوا لابن الدغنة، يا ابن الدغنة أنت قلت أبو بكر في جواري وإن أبا بكر يفعل كذا وكذا، خلاص انت احنا يعني قل له يدخل البيت، قل له لا يقرأ في العلن. فسبحان الله قوة جوار النبي عليه الصلاة والسلام. أهل مكة كان النبي بالنسبة لهم الكفار يعني غصة في أعناقهم وفي حلقهم، عامل لهم مشكلة، مش قادرين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم عايشين في الظلام مش عايزون النور ده، فالنور ده عامل لهم مشكلة، هم بقى في الظلام مش محتاجين الضوء ده خالص، والضوء ده بيعمي أبصارة كما قال الله عز وجل، خلاص. فإيه اللي حصل؟ النبي طلع يدعو أهل الطائف لما طلع، وطبعا أهل مكة سمعوا بما فعله أهل الطائف بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما قدرش يخش إيه؟ مكة. دخل في جوار مين؟ دخل في جوار المطعم بن عدي، دخل في جوار المطعم بن عدي. لما دخل ما استطاع أحد من مكة أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا أن يمد ببنت شبه، خلاص محمد في جواري، خلاص أنت في جوار. الشاهد إذا كان المجير لك قوي الجانب، عظيم قوي الجانبي، إذا كان المجير قوي الجانبي عظيم المنعة سلطانه شديد، فإنك تطمئن قلبا وبان ولا يستطيع أحد أن يمسك. طيب الله عز وجل يقول فإذا وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. هل هناك أقوى من الله عز وجل؟ أنت الآن تقول يا رب أنا أحتمي بك، لو أنك سمعت الله، لو أنك سمعت ربنا سبحانه وتعالى وقال لك أنا أحميك، وهو قال ذلك في القرآن وهو أصدق القائلين، خلاص قال وهو يجير ولا يجار عليه، يعني لا أحد يستطيع أن يقطع جوار الله سبحانه وتعالى أو يتعدى الجنب. لذلك في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، تمام كده؟ طيب ده ما احنا بنشوف بيعذب العلماء وإلى آخره. يا اخوتاه الحرب لها أنواع، فمن أشد وأقسى أنواع الحروب الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين. وهو هناك ولي أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب وأعلى، ومع ذلك الله عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم من الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هي دي، فهو أن يستدرجهم حتى إذا أخذهم لا يفلتهم. فالله يقول ويجير ويجر عليه، فأنت لما بتروح وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذا معناه الاحتماء بالله عز وجل، بتحتمي من إيه؟ من قوة خفية لا تراها، تمام. ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الاستعانة طلب المدد والعون من الرحمن الرحيم، طالما حمتني يبقى رحمتني فناسب أن أستعين بك متبركا بالاسم المناسب للحال. هنا بقى اللمسة، احنا كده شرحنا ده المعنى، مش هطول النفس بعد كده، ده بس الاستعاذة، لكن ده المعنى. طيب احنا كده فهمنا المعنى، نطلع ايه بقى الاستنباط. لاحظ بقى، شوف أنا شرحت واستفيد بقى الاستنباط، يعني عايزة تستفيد الاستنباط. أنا هستنبط إزاي؟ شوف الاستنباط عشان تتعلم. لمس في الاستعاذة تهيئة المكان، المكان دلو القلب. الآن أنا عايز أقرأ القرآن وأفهم القرآن وعايز القرآن يدخل لقلبي، تمام كده؟ هناك حواجز منيعة، من هذه الحواجز الشيطان، إغواء الشيطان وضع الشيطان، الشيطان يقف بينه وبين الفهم. أعيد لي كده على الطريق، مش عايزنا أستقيم خالص. فلما استعذت، الاستعاذة تهيئة المكان، بتهيئ المكان. طيب، والبسملة طلب العون في تزيين المكان. يعني أنا لما استعذت، يا رب أنا بستعذ بك، ده اللمسة هو، إنك أنت تطرد هذا الشيطان حتى لا يخرب المكان، كده المكان بقى مهيئ أهو، ما عادش فيه حاجز، تمام. الثانية بقى، وأستعين بك أن تزين هذا المكان، لأنك لا فهم لك إلا بالله. مستحيل، ما لا يكون بالله لا يكون، خلاص. فأنت بتقول له فهمني بقى، عشان كده شيخ الإسلام تيمية كما تستعصى عليه مسألة يخرج إلى الصعدة، عارف الطريق فين، عارف الطريق فين، يمرغ أنفه بالتراب، ها، يقطع بقى العجب والكبر. أنا مش شايف الكلام الصراحة، فاعذر لي بقى، والله مش شايف، أنا أصلا هرجع للنظارة تاني. ف يمرغ أنفه في التراب، ثم يقول يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، خلاص. فالقضية، أنت لما بتستعيذ، هذه اللمسة البيانية، بتستعيذ ليهيئ لك المكان، وما بتبسمل، بتبسمل ليزين لك هذا المكان، إن العلاقة كلها على القلب. لذلك لما ربك قال فاستعذ بالله، هذه خطيرة، هذه لابد لم فهم. هو رب العالمين العالم بي وبك، لما يقول إذا قرأت القرآن استعذ بالله، طب ده يقيل ليه؟ لأن الشيطان يقف لك على باب الفهم. طيب، أنا الآن فهمت المعنى واستنبط، أسقط علي بقى الإسقاط، ألم يخرب قلبك يوما؟ ألم تستوحش؟ ألم يقوى عليك ذنب؟ إلى الآن في ذنب أنت مش عارف تتوب منه؟ ألم تقوى عليك نفسك بطغيانها؟ ليس هذا الحال. طيب، هذا التفكر هو بسقط على نفسك. إذا كان أمرك أن تستعيذ من الشيطان الغائب عنك، إذا ما تشايفه، طيب أنت إذا شعرت بخراب قلبك، أين العمل بقى؟ لذلك العمل هنا يبقى الإسقاط، هو أنك تستوحش من الذنوب، وأن هناك ذنوب تطغى عليك، ما أنتش قادر أنك تمتنع عنها. فيبقى العمل، كلما أحسست بخراب في قلبك وظلمة في نفسك، فهي من دخان الشياطين، فليس لك إلا الاستعاذة. التفاعل، لو صدقت لنجوت. إذا لما يجي واحد يقول أنا نفسي أبطل أغاني يا مولانا، مش بنفسك يا ابني. إذا استعذت بالله من الغناء أعاذك المعيذ، لكن لأنك تكذب في هذه الاستعاذة، أنت تقول باللسان ما تفعلت بعد. إنك لو استعذت حقا وانتقل القرآن لا بعد الله عنك الشيطان. المثل يا إخواننا عزيز الصدق، لأن الحكيم الخبير العليم السميع البصير سبحانه هو المرضى بالاستعاذة. ولذلك تلاقي في آخر الآية إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع العليم. عجيبة جدا أن تختم آية الاستعاذة بهذين الاسمين، سميع يسمع، خلاص واضح. طب وعليم؟ يعلم صدقك من كذبك. يعني أنت صادق في الاستعاذة دي، ولا مدعن، ولا بتقول كده وخلاص، ولا بتجرب الله، ولا بتقول أعوذ بالله الصليم، أنتش فهم معناها، ما أنتش متفاعل. إذن السميع العليم يطلب منك أن يواطئ اللسان القلب، إن يكون اللسان مع القلب. إنما قلب بلا لسان ما ينفعش، لسان بلا قلب ما ينفعش، لازم الاثنين مع بعض، خلاص. شكرا، يقول إنه السميع العليم. فكلما أحسست بخراب في قلبك وظلم في نفسك، فلا شك أنها من دخان الشياطين، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه هو السميع العليم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى الصلاة قال استفتح في بعض استفتاحاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. تمام؟ هذا واضح يا أخوتي. تمام كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. العمل العمل احنا الآن عرفنا البسملة هي الاستعانة، خلاص. يبقى العمل في الاستعانة عندك تكتب ورايا كل ده، وغير الكتابة تفهم بقى احنا شغل المتدبرين بيشتغل ازاي. تمام كده؟ وانا اجزم ان كثيرا منا لم يعرف هذه الا الان، وهذا ليس بعيب، وانا برضه ما كنتش اعرفها لما تعلمتها، خلاص. لكن كل ما تعلم يا ازاي، يبقى انا ما كنتش بستعيذ، يبقى انا كنت بسأل. عشان كده ما كانتش الاستعاذه بتجيب النتيجه، ما كانتش البسمله بتجيب النتيجه. تمام كده؟ طيب ما العمل في البسمله؟ طيب انت فهمتنا البسمله ليه استعانه، اين العمل؟ تفاعل تعمل بهذا، اسقطها على نفسي ازاي؟ ان الله افتتح كتابه بالبسمله، فكانها اشاره لك افتتح كل أمورك بالبسملة، فإن أمرك ليس بأعظم من كتاب الله عز وجل، أعظم شيء في كتاب الله سبحانه وتعالى. افتتح كل أمورك بالبسملة تنال البركة، خلاص. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو حديث ضعيف، لكن القرآن بدأ بالبسملة، وما من سورة إلا وفيها بسملة، حتى أنهم كانوا يعرفون نهايات السور ببسملة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفصل بين السور بالبسمل، إلا في براءة والأنفال قالوا أنها متصلة، يعني هذه أول الغزوة، أول غزوة في الإسلام، ودي ثاني غزوة، ودي آخر غزوة اللي هي براءة، فكان يعني يكون في اتصال مش انقطاع بين الشرع الأخير يعني. المهم أن سور القرآن كلها ببسملة في البداية. كذلك من العمل، الله يرضى عنك سيد، الله يحفظك شيخ محمد رضي الله عنك سيد. كذلك من العمل عود لسانك ببسم الله. ليه؟ لأنها جمعت استعانة وثناء وتعظيم ودعاء وذكر. الله هذا ذكر، والرحمن ذكر، والرحمين ذكر، وأيضا استعانة بسم الله، وأيضا فيها الثناء والتعظيم على الله وتعظيم لله سبحانه وتعالى، الثناء على الله وتعظيم، وفيها الدعاء، فأنت تدعوه أن يعينك. هذا بالنسبة لهدايات الاستعاذة والبسملة. تمام كده؟ هذا مهم جدا يا إخوتان. لو أننا سرنا في حياتنا بعد تدبر هذه الاستعاذة وبدأت البسألة تكون فيها تطبيق عملي للاستعاذة والبسملة، ستجد خيرا عظيما في حياتك. كل ما الشيطان يرجعك، كل ما الشيطان يرجعك عن عمل أنت تعمله تستعيذ. طيب مواطن الاستعاذة، طب أنا استعيذ فين؟ في ناس بتستعيذ غلط في مواطن الاستعاذة، زي مثلا واحد يحصل مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، غلط، ده مش صح. لا حول ولا قوة إلا بالله تقال عند الأمر والنهي، لما أقول لك صلت لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله. إنما المصيبة أقول إن لله وإن إليه راجعون، خلاص. واحد ما يحصل قدام مصيبة الله أكبر، يا راجل الله أكبر لا تقال إلا عند الأمر الصار، الأمر اللي يفرح، كان إذا حدث ما صلى أمرا صارا كبر، قال الله أكبر. فالناس ولذلك الأذكار لا توتي في مران، الناس عكسة مش فاهم حاجة خالص، فهم الأذكار ده مهم جدا. فالاستعاذة أقولها فين؟ قال عند الاستعاذة تقال عند الغضب وحضور الشرور، وحضور الشرور، ومن الشرور المعاصي، خلاص. إنسان غضبان لما نصل أرى رجل قد انتفخت عيناه وحمر، انتفخت أوداجه وحمرت عيناه وتغير لونه، قال إني لا أعلم كلمة إن قال هذا ذهب عنه ما يجد، قالوا ما يقال عنه بنشط الرجيم، لنا عند الغضب وعند الشرور، خلاص. فده مواطن الاستعاذة. طيب بعد ذلك الحمد لله رب العالمين، المعنى الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصف كمان، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية. وهنا يأمر الله عباده أن يحمدوه، فهو المستحق له وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق القائم بأمورهم المربي لجميع خلقه بنعمه ولأولياء بالإيمان والعمل الصالح. هذا معنى الحمد لله رب العالمين. لكن التدبر أول لمسة في الحمد لله رب العالمين، العبد بين يدي سيده لا يليق به أن يفتح الخطاب مع سيده إلا بالحمد والثناء. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل قد دعا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال عاجل هذا، تعجل. وطالما تعجل يعاقب، هيعاقب بتأخير الدعوة. إنما تبدأ دعاء بالحمد والثناء على الله، لابد تثني على الله، ده الأدب، ده اللي داخل على الملوك، طريق العبد. أو أنت امرأة أمة لله عز وجل، كيف تدخل على السيد بلا ثناء؟ ده يا راجل في بعضهم أراد عطاء فكتب في رقعة أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك فإن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. لذلك من أفضل أدعية تفريج الكرب هو أدعية الثناء على الله، زي دعاء يونس بن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو يونس بن قال في الدعاء ده طلعني من بطن الحوت، قال كده ما هيش حاجة خالص. وما العمل إيه؟ اعترف بالوحدانية لله والألوهية ونزه الله أثنى عليه واعترف بظلم نفسه، بس خلصت. ولا قال خرج، فربنا قال فاستجبنا له. طب فين الدعاء؟ قال لك ما هو أعظم الدعاء لله دعاء التعظيم، إنك تعظم الله. دعاء تفريج القرب لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله العظيم إلى آخره. فاللمسة الأولى العبد بين يدي سيده لا بد أن يقدم في بداية الخطاب الحمد والثناء، تمام. طيب هنا تساؤل مع هذه اللمسة، لسه احنا ما خدناش الإسقاط ولا خدنا العمل، ركز. جاء اللفظ القرآني بالحمد ولكن لم يأتي بالمدح ولا بالشكر. قالوا لأن الحمد، لأن المدح ثناء مجرد، يعني ممكن تبدأ رضا وانت ما تعرفوش. أما الحمد فمدح معه محبة وتعظيم، معه محبة وتعظيم. ولذلك هنا بقى وقفة مهمة جدا يا اخوانا، مسألة الحب. يعني لما تصلي لله 12 ركعة في اليوم والليلة بحديث بنى الله له بيتا في الجنة، ده حاجة، وانك انت تصلي 12 ركعة بنية وما تقرب عبدي الي بشيء من النوافل حتى ولا زال عبدي يتقرب النوافل حتى احبه، ده حاجة وده حاجة. القائم لله بهذه النية انه صلى 12 ركعة عشان ربنا يبني له بيتا في الجنة، ده شيء. واللي يقوم لله بنية ان ربنا بيحب اللي بيتقرب اليه بالنوافل فهو يطلب حب الله، ده حاجة تانية خالص، تمام كده. اللي يصلي يحضر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الأذان عشان يكتب له براءة من النار ومن النفاق حاجة، وإنه أحب الأعمال، واللي يصلي يروح للأذان من باب أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقته، ده حاجة تانية خالص. اللي يصلي الصلوات المكتوبات لأجل أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله على العبد، حاجة. وإنه يصلي لأن الله قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. اللي يتوضأ علشان لا تقبل صلاة بغير طهور، وإن إسباغ الوضوع المكاره يكفر الخطايا وبيزيد في الدرجات، دي حاجة. واللي يتوضأ علشان ربنا قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، دي حاجة تانية. الحب يا إخوتي، إن العبادة تعظم إذا قورنت بالحب، إذا كان فيها سعي إلى الحب. فلذلك كان الحمد أفضل من المدح، لأنه ثناء، لأنه ثناء مع محبة وتعظيم. بثني على ربنا وأنا بحبه وأنا بعظمه، فالثناء طالع من القلب. لك ممكن أمدح واحد لعلة أو لحاجة، أو عادي يعني عمل حاجة، والله فلان ده عمل شيخ، أو الشيخ ده قال درسي حلو النهارده خالص، ولا ممكن ما أعرفش الشيخ. لكن لا يحمد إلا من أحب ولا يحب إلا من علم محبوبة. لذلك ناس كثير كذبة في هذا الحمد، كذبة بمعنى الكلمة، تحتاج إلى تعلم. فهنا جاء لفظ القرآن بالحمد ليقول لك انتبه، أنت بتقول إيه؟ تقول الحمد لله، أنت تعرف الله؟ أعرف الله، إزاي؟ قول عرفت. ولذلك بقى هيجي هنا صفات الله عز وجل هبان الآن. فاللفظ القرآن جاء بالمدح بالحمد ولم يأتي بالمدح، وجاء بالحمد ولم يأتي بالشكر. ليه؟ قال لأن الشكر للنعمة فقط في مقابل النعمة، أما الحمد فعلى أي شيء حتى ولو لم يكن هناك سابق إحسان، فهو الحمد له برضك.
حتى في المصيبة. لذلك لما يموت ولد العبد المؤمن الملائكة ربنا بيسألهم ماذا قال؟ قالوا حمدك، حمد على المصيبة. ليه؟ لأن يا رب أكيد فيها حكمة أنت تعلمها أنا ما أعلمهاش، فكل ما يجري لك يستحق الحمد. طيب هنا اللمسة التانية بقى، طب أنت بتحمد ليه؟ رب العالمين، لأنه هو الذي خلقني وأنشأني وقائم على شؤوني، هو اللي بيدبرني، هو اللي مسير ليلي ونهاري، وانا اعرف اعمل حاجه؟ يعني اعرف احرك ايد كده؟ لما هو ياذن لهذه اليد ولا تحركي، هو اللي مدي لها الموازين، مدي للدم الموازين، مدي كل، وان شوف كل شيء عنده موزون بمقدار سبحانه وتعالى. خلاص، فالله عز وجل قال للمخ مساحتك قد كده وتعمل كده وتخزن قد كده، ولما مثلا يحصل عندك ضغط عصبي يوم يحول يخلي مخك يقف او يتحول في حاجه تانية عشان ما يدمرش يضعف الى اخره، يعني الدم ما يتجلطش، لازم يطلع بطريقه معينه ونبض معين. يا رجل الخراج بتاعك، الخراج لازم يكون في مكان معين ولا يخالف حتى سبحان الله ما مني الرجل وبوله، يعني له مجرى، مجرى واحد بس ده يتقفل عند كذا ودي يتقفل عند كذا، الاكل والشرب المكان واحد، الفم واحد. خلاص، ولكن القصب الهوية تقفل لما البلعوم يفتح، البلعوم يقفل لما القصب الهوية تفتح. سبحان الملك، سبحان الملك. فميزات، تخيل بقى لو حصل خلل، البلعوم ده ما قفلش مع النفس، ولا القصب الهوائية ما قفلتش مع الأكل ودخل مية للرئة، ولا دخل أكل، هي بس حباية عكس تقفل المجرى وصوت تموت، تموت في الحال على طول، تموت خنقا. فسبحانه العليم الحكيم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنا بحمده ده رب العالمين، أيوة قائم على شؤوني، قائم على رزق. تخيل يعني واحد ولله المثل الأعلى يفضل يصرف على زوجته وأولاده ويجي يقول أنا تعبان عشانكم، تعرفش أنا بعمل إيه؟ ده أنا بنامش الليل والنهار. طيب يا أخي، هنا بقى الإسقاط، حياة الإسقاط دلوقتي خلاص. لكن أدى الحمد، يبقى أنا بحمد ما بمدحش، بحمد لأن الحمد حب، محبة عظيم، وكذلك ما بشكرش فقط، لا ده اللي بحمد وبشكر، فالحمد أعظم وأجل وأعم. طيب بدأت الآية بالاسم، دي لمسة تانية، ده الاستنباطات هو عشان نعمل إسقاط. بدأت الآية بالاسم بالحمد، ما بدأتش بأحمد رب العالمين، أحمد الله رب العالمين، لا، أمال إيه؟ بدأت بالإسم ليه؟ قال لك لأن الجملة الإسمية تفيد الدوام والاستمرار، إنما الفعل له حدث زمن وينقطع، فكأن الله عز وجل يقول الحمد ملابس، ملابس لحالك لا يغادرك، حتى رجل في الجنة ده الحمد كمان مش هروح في الجنة. أيوة، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يبقى مع الحمد حتى لا يتركك لدنيا ولا آخرة، فلذلك عبر بالجملة الإسمية، إنك لابد أن تسمع، فإذا انقطع الحمد عنك فقد ضللت الطريق، أول من الحمد ينقطع. طيب إذا كنت ده المعنى وده الاستنباط، أمال الإسقاط؟ الإسقاط يأتي بعد التفكر، أنت لما تتفكر في حالك وتسقط على نفسك الآية، هل أنت حامد لله حقا؟ لذلك الله عز وجل سيقول لمن يقول الحمد لله رب العالمين في الفاتحة حمدني عبد. السؤال، هل ربنا بيقول للكذابين حمدني عبدي؟ صحيح، تكذب، أنت تكذب، فأنت بتسقط وتتفكر، هل أنت حقا حامد لله تعالى؟ أنت تحمد ربنا في كل أحوالك ولا أنت ساخط على الله؟ ما انتش راضي برزقك، انت مش راضيه بالزوج بتاعك، زوجك ما انتش راضيه بيه، فتبص لغيره وتكلمي غيره، انت كده حامده لله؟ ما تقولي في الصلاه الحمد لله رب العالمين، انت كده حامده ولا كاذبه؟ انت خلاص بتبص للحرام وتاكل من حرام، انت حامد لله عز وجل؟ عايز تركب سياره زي فلان، حلال حرام مش مشكله، خلاص لا تراقب الله عز وجل في عملك، انت كده حامد لله؟ لا ما انتش حامد. اذا اسقاطه، ده لا لازم نتعامل كده بعد تدبر الفتحة دي، انت ستشعر بحلاوة الصلاة وحلاوة المناجاة، لانه والله وبالله لو استقر هذا المعنى في القلب رغم ان في الانسان يا شباب هيقف الصلاة والحمد لله رب العالمين، عقله هيشتغل انا حامد لله ولا أنا بكذب؟ أنا بتكلم صح ولا أنا كذاب يا أخوانا؟ ولا أنا كذاب؟ هذه القضية، أنا بكذب ولا؟ تمام؟ يبقى هل أنت حقا حامد، هل أنت حقا حامد لله تعالى، ها، أم تكذب بين يدي الله تعالى؟ هيعنيك على ذلك إيه؟ إنك تفكر في حالك ومآلك. يعني شوف، لما بتنزل لك مصيبة تعمل إيه؟ حالك إيه بعد المصيبة؟ ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى امرأة تبكي وفي في المقابر يا مر، تبكي عند صبي لها، قال استقي الله واصبري يا أمة الله. قالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. لما عدت هو النبي نهي يعني، قال لها، قالت اصبر رسول الله، قال لما الصبر عند الصدمة الأولى. لذلك سيدنا عبد الله بن عباس لما نزلت عليه المصيبة قالوا هو على الدابة، قالوا ابنك مات، قال إن الله وإنا إليه راجعون، ونزل من على الدابة وصلى، تمام؟ فقالوا تصلي؟ قال إن الله قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. راجل عايش لله، عروة بن الزبير لما قطعت قدمه عمل إيه؟ مسك القدم وقال هو تفكر في الحال، والله ما مشيت بك إلى حرام قط، ما مشيت بك إلى حرام قط خالص، الحمد لله أنت بتعطي وأنا ما عملتش بك معصية، اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فلكم أبقيت، أخذت مني عضوا وأبقيت لي ثلاثة، كان عندي أربع أعضاء إيدين ورجلين، خدت عضو واحد بس، اللهم لك الحمد. فانظروا التفكير في الحال والمآل. طيب أنت لما بتنزل بك مصيبة بتعمل كده؟ بتنظر إلى نصف الكوب الملآن، ما تنظرش إلى نصف الكوب الفارغ، ها؟ بتتفكر في نعم الله عليك اللي سابها لك، وما بكم من نعمة فمن الله، هو بس إدالك ملايين النعم وأخذ منك وابتلاك في مصيبة واحدة، وهذه المصيبة في حد ذاتها نعمة أيضا، نعمة لأنك لو صبرت عليها تؤجر خلاص، وهي زادك إلى الآخرة، لكن خليها مصيبة وخليها شر. طيب هنفترض انها شر محض يعني، تمام كده، وما ياتي من عند الله شر محض ابدا، مستحيل، تمام. لكن كاعطاك 99 نعمة مثلا وابتلاك بمصيبة واحدة، ها، الا يشكر على 99؟ الا يحمد على 99؟ ايسخط عليه لمصيبة واحدة؟ طيب اعطاك عينين واعطاك لسان وجمل خلقك واعطاك بدن واعطاك صحة واعطاك عافية واعطاك بيت حتى لو قليل يا اخي قاعد فيه، اعطاك زوجة اعطاك اولاد، ايه يعني مرتبك قليل في جانب كل هذه النعم؟ ايه يعني وانت تنام في بيتك معافى في سربك، امنا معافى في بدنك، امنا في سربك، وعندك قوت يومك، هنيئا مع اولادك وزوجتك، لا تذهب الى المستشفيات، ليس عندك من يعاني او يتألم، ما عندك شيء من هذه المسائل، تذهب الى عملك تغدو وتروح، ها، أليس يشكر على هذا الحال؟ لذلك أبو قلابة، تمام كده، أبو قلابة رضي الله تعالى عنه أحد تلاميذ أنس بن مالك، أبو قلابة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بشلل الرباعي إيد ورجل، وابتلاه بالعمى، تمام، وقعيد، وكان لابنه بيرعى عليه، فالابن ده راح يقضي بعض الحوائج لأبيه فأكله أسد، رجل على الثغور يعني حرس على الحدود، رجع لقى إيه عظام ولد، المهم هو راجع لقى أبو قلابة قاعد، ها، ومنتظر ابنه، فقال له يا شيخ من تنتظر؟ قال أنتظر ولدي ذهب يقضي بعض حوائجه. فقال له صفته كذا وكذا، قال الرجل قال طب أنا أقول له السبع أكلوا إزاي وهو يعني مشلول اليدين والرجلين وكفيف؟ فقال وقد سمعه يقول الحمد لله، شوفها شوف الجمال، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، خلاص، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيل. بقول فأصارني الفضول، قلت يا شيخ من أي شيء عافاك ومن كل داء قد بلاك؟ ده مسؤول الإيد والرجل وكفيف وقعيد، وفي نفسه بقول وابنك مات اللي هو قلبك، قال من أي شيء عافاك وفي من كل داء قد بلاك؟ فقال أخاطبك على قدر عقلك، شوف بقى الناس اللي بتبص الكوب الملقان حتى لا تسخط على الله. قال ألم يعطيني جسدا على البلاء صابرة؟ هو مين اللي خلاني أصبر على البلاء ده؟ مش هو مش دي نعمة ديت؟ من أعطاني لسانا ذاكرا؟ لسان اللي بيذكره ده مش دي نعمة منه؟ من أعطاني قلبا شاكرا يرضى عنه؟ مش دي نعمة منه؟ الله على الجمال، قال له أيوة، أليس لي لسانا ذاكرا؟ أليس لي قلبا شاكرا؟ أليس لي جسدا على البلاء صابرة؟ أليس كل هذا؟ طيب أنا هزعل ليه؟ هأحزن ليه؟ وأنا كده في النهاية هموت. قال لما رأيت من إيمانه فقلت لو احتسب ولدك عند الله لقد أكله السبع. فقال اللهم قد أخذت ولدي فلا تذلني لغيرك. فشاق شاقة فمات. ناس عايشة لله. طيب أنا السؤال، أنت الآن تفكرت في الحال والمآل، وده التدبر يا إخوانا، ده التدبر اللي ربنا أمرنا به. دي آية واحدة بس، لسه احنا مع الحمد، لسه مع الحمد. ده التدبر اللي رب العالمين أمر به، أتدبره كده، أقرأ القرآن كده، أصلي كده علشان أنجو، خلاص أنظر في سير الصالحين. فأنا تفكرت الآن، يا ترى أنا زي أبو قلابة ده؟ يا ترى أنا زي عروة بن الزبير؟ يا ترى أنا زي عبد الله بن عباس؟ يا ترى أنا في زمرة الناس الصالحين دول؟ كانوا بشر برضه وكانوا بيبتلوا وربنا سبحانه وتعالى كان بيصبرهم، أنا زيهم؟ ولا أنا أول ما بتحصل لي مصيبة بيكتئب وأعصابي تتدمر وبحبس نفسي في البيت وبسخط على الله وكان الدنيا وقفت؟ ها؟ مع إن يعني وده سوء ظن في الله. يعني أنت لو خسرت وظيفة، ها؟ أنت لما تقعد في بيتك كئيب يبقى أنت بتسوء الظن في مولاك، لأنك تسوء الظن أنه لن يرزقك. هو الوظيفة مش هي اللي كانت بترزقك، اللي بيرزقك هو الله، والله عز وجل حي لا يموت. ها الوظيفة راحت، لكن الله عز وجل حي سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأنت تعمل إيه؟ أعمل إيه بقى لما الوظيفة تروح؟ أبذل الأسباب وألجأ إلى رب الأسباب، أبدأ أحمد وأسبح وأستغفر زي ما أمرني، قال لي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الغلاء، وطبعا أنا ما برميش الغلاء على الذنوب بس، لا، ده فيها ظلم والناس هتحاسب يوم القيامة بسبب تصعيب الحياة على المسلمين. خلاص كل من ولي أمر مسلم فشق عليه فقد أصيب بدعوة السلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. لكن برضو في جزء تاني، أين عبوديتك لله عز وجل في مسألة الغلاء؟ الله رزق يا أخي، الله رزق، وقع الأمر خلاص، وقع الابتلاء، تعمل إيه؟ تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تحمد الله، تسبح الله، تذكر الله، تستغفر الله، لظنك أن الله ينجي وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. خلاص هذا من الحمد هو، ومن إقرارك بألوهية الله عز وجل. الحمد لله، فهو إله رب العالمين، وهو ربك ومربيك ويعلم شؤونك ويصرفها، وما تطير يعني وما يطير طير ولا يغيب غائب ولا يحضر حاضر إلا كان عند الله منه علم سبحانه وتعالى. لا تختلف عليه الألسنة ولا تختلف عليه اللغات، ويعلم كل الحاجات، وإن سئل في وقت واحد لا يشغله سؤال عن سؤال، فإلى حكيم. تمام. فهذا الإسقاط والتفكر، تبي التفاعل، أن تستحضر حال التلاوة كل نعمة، الله يرضى عنك السيد، كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك، كل نعمة أنعم الله بها عليك. يا سبحان الله، يا سبحان الله على العبد. طيب من النعم، من نعمة مثلا تستحضرها وانت بتصلي، أن الله هداك أنت فوفقك أن تقوم بين يديه وأن تنطق بلسانك بحمده، هذه نعمة. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، صح؟ حتى أهل الجنة يعترفون بذلك. فكان ممكن تصبط مع المثبطين وتقعد مع القاعدين وتتخلف مع المتخلفين عن الطاعة، أقامك يبقى راضي عنك. فهذه نعمة أحسن من الدنيا وما فيها. سيدنا النبي كان بيربط الناس بالعبادة، يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وذلك دائما أقول يا جماعة، الخلوة، أذكار الصباح والمساء والنوم والاستيقاظ كفيلة أن ترفع إيمانك إلى الثريا، بس لو عقلت الأذكار، يعني تقعد في المسجد أو تقعد في بيتك في غرفة وتقول أذكار مساء، تفهمي أنت بتقولي إيه؟ ده أنت بتمجد الرحيم الرحمن. هي سهلة أن تقول ربنا أمسيت على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان مشركا. وهي ملة إبراهيم إيه؟ مش توحيد، مش أنه كان يعتقد أن الله هو الرزاق وأن الله هو المنعم وأن الله شكور. ملة إبراهيم إيه؟ ملة إبراهيم عليه وعليه الصلاة والسلام إنه لما رأى امرأة لابنه ساخطة قال غير عتبة بابك، ولما وجد امرأة شاكرة قال ثبت عتبة بابك. فده من التفاعل. طيب أيضا أن تتأمل ألطاف ربك في هذه البلية أو في هذه النعمة. إن أصاب الإنسان سراء فشكر على هذه الثراء أجر مأجور، وإن أصابته ضراء فصبر على هذه البلواء فهو مأجور. يعني أنت في كلتا الحالتين مأجور، تمام كده؟ طيب ده التفاعل. طيب العمل، نعمل بالحمد إزاي؟ أول شيء إنك تحاول تبحث في السنة عن فضل الذكر، فضل الحمد. خلينا يعني ما أنا بتكلم عن ضبط أقول لكم على حاجة، يعني هي تخدم الموضوع في الذكر. يعني ربنا أمرنا في القرآن فقال فاذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا. ليه ذكرا كثيرا؟ العلماء بيقولوا، علماء السلوك بيقولوا إن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ركز معايا كده. يعني إيه؟ يعني أنت مكتوب لك عند ربنا إنك هتمسك الطريق، ها، بعد مدة معينة أو عدد معين أنت متعرفوش. يعني شوف سيدنا عبد الرحمن بيقول إيه، كابدت الصلاة 20 عاما، 20 سنة وأنا عمال أجاهد إن أستمتع بالصلاة. إذن سيدنا عبد الله بن المبارك مسك الحبل إمتى؟ بعد 20 سنة. طيب الشيطان بيعمل إيه؟ بيجي لك على باب العبادة ويأسك. يعني مثلا أنت استغفرت الله أو أنت استغفرت الله مثلا في اليوم 1000 مرة بس لسه قلبك خليص، تمام؟ فيجي لك الشيطان يقول لك إيه؟ مفيش فايدة. غلط. إنما يصل من أصر على الوصول، من أدمن طرق الباب ولج. أمك لما تكون ترضاك بره الباب بالربيت أو طفل، الطفل لو بطل بكاء وريح أمه مش هتنفذ له الطلبات، يزن ويبكي يبكي لغاية هي ما تعايز ترتاح ولا يلمس عالم لا ومثل بذلك. لكن من أدمن طرق الباب اللي خبط على الباب كتير هيتفتح له. المهم إنك ما تزهقش، المهم إن أنت ما تمليش. إن الله لا يمل حتى تملوا. فهو مكتوب ان المدة او العدد بعدها تستلم الطريق او انت تستلم. عشان كده اليهود عملوا من الظهر في مدة زمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر من العصر ويئسوا فوقعوا. جه معذرة اليهود اشتغلوا من الصبح للظهر ويئسوا ووقعوا، والنصارى اشتغلوا من الظهر لما العصر ويئسوا ووجعوا. فضل ايه؟ فضل مدة بسيطة. المسلمين جم اشتغلوا من العصر للمغرب واخذوا فضل اليوم كاملا. ليه؟ لان الطريق كان سينتهي عند الغروب، فمن استقر على الخط وصل. الشاهد انت عندك عبادات ذكر لازم تكثر منه، لك مش عارف العدد المعين اللي لما توصله ساعة ما تقول الذكر ده قلبك يرجف لوحده. ليه؟ ما خلاص تفاعل، مهم قوي قوي السلوك ده، خلاص. فلذلك بقى شوف بقى الناس الصلاة احض على اذكار معينة بالاكثار، منها الاستغفار. والله عز وجل امر نحن نستغفر كثيرا، ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستغفر في المجلس الواحد اكثر من 100 مرة، تمام كده. 2 قال ألظوا بهذا الجلال والاكرام. واخدين بالكم من اللفظة ألظوا؟ يعني ألحوا، اكثروا بهذا الجلال والكرم. انتوا غايبين عن المساله دي ليه؟ دايما يا ذا الجلال والكرم اغفر لي، يا ذا الجلال والكرم اصلحني، يا ذا الجلال والكرم وفقني، يا ذا الجلال والكرم، لان فيها ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فالنبي بيقول لك الظ. طب هي لو تكفي مره واحده مش كان بيقول لك قولوا يا ذا الجلال والكرم؟ لا، الظ معناها ان الله يحب ان يسمع هذه الكلمه كثيره، هي معناها كده. برضك من الاذكار اللي النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاكثار منها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله، الحمد لله. إذا العمل لازم تعرف في السنة فضل الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. الله الله الله، بدي محافظ على العمل. بعد ما عرفت فائدة الحمد وأسقطت الحمد على نفسي وتفاعلت مع الحمد، بقي العمل. إيه بقى اللي يخلي العمل ده؟ أنا أعرف الأجر. لأننا قلنا قبل كده في سلسلة رب لك عدته من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. الحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. تخيل كلمة واحدة بتقولها بتملأ الميزان بتاعك. الحمد لله. النبي عليه الصلاة والسلام وبيصلي قال بعد الصلاة: من قال هذا الدعاء: ربنا لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. الصحابة ما حدش رد، ليه؟ خافوا ليكون غلط. فقال: من قالها وما قال إلا خيرا. خافوش. فقال الرجل: صح أنا يا رسول الله. في روايتين بقى، رواية قال إيه: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا أيها يكتبها أولا. ورواية تانية في مسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. لما تحسب الكلمات تلاقيها 12، تحسب الحروف تلاقيها حوالي 38 أو يقل وزيد، لبضع وثلاثين. كل ملك كتب حرف وكل ملك رفع كلمة. تاخدين بالكم؟ فالقضية إن 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 الذكر رائع عال. يبقى الحمد لله تملأ الميزان، هذا مما يعينك على العمل. أيضا مما يعينك ما على العمل إن الله عز وجل اصطفى للصلاة بداية الصلاة التكبير والحمد، وهذا ينفع عند الهم. يعني هذا الذكرين دول بينفعوا عند الهم، عند الكرب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، الصلاة عليه يفتتحها بالتكبير ثم الحمد له والحمد لله. فإذا الاثنين دول ما بين التكبير والحمد يرتفع الهم، الهم يروح. شفت معنا؟ شفت احنا ضايعين كتير. ولذلك هو ده المعنى اللي ندخل به إلى الصلاة. كذلك القرآن بدأ بالحمد، فابدأوا بالحمد والثناء على الله في كل الأمور. كم من نعمة أسبغها الله عليك تستدعي الحمد في كل لمحة لك، كم منة أسداها إليك تستوجب شكره في كل لحظة. فلا يزال اللسان رطب من ذكر الله تعالى. آخر حاجة، والله وبالله أنا كنت فاكر أنا خلص الفتحة النهاردة. سبحان الملك، سبحان الله. يبدو أن الفتحة دي اللي هتبقى معنا طول رمضان ولا إيه؟ رب العالمين، ولو فضل فيها طول رمضان فما أحلام تدبر، لأن هي دي عصب الصلاة، عصب الصلاة. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قلنا رب العالمين معناها القائم على أمور خلقه، المصرف المدبر، فهو يقضي الحوائج وهو يدبر الأمور. أسقط الآية دي عليه إزاي؟ الإسقاط. هل أنت تقضي حوائج الناس إذا احتاجوا لك؟ فالجزاء من جنس العمل. هل أنت تقضي الحوائج؟ الله يقضي الحوائج. هل أنت تقضي الحوائج؟ من ملكك الله؟ أنت مدير في العمل، أنت رب البيت الأسرة، أنت في البيت، أنت زوجة راعية في بيت زوجك. هل أنت تطيع زوجك فتقضي حوائجه حتى يقضي الملك حوائجك؟ اشتري سقط. الله رب العالمين وانت ربة البيت. مش بيسموا المرأة ربة منزل برضو كله؟ انت ربة البيت يعني صاحبة البيت. يا ترى بتقضي حوائج الأولاد، حوائج الزوج؟ لو زوجك طلبك إلى فراشه بتأبي عليه؟ طيب بتقوله ملابسه؟ ولا انت ماشي ورا النسويات يقول لك طاعة الزوج مش واجبة والكلام الفارغ اللي احنا بنسمعه ده؟ تمام؟ انت مش عايز ربنا ياخد حوائجك؟ والله يقول الله في عون العبد، يقول الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طب وانت يا مولانا نين في البيت ولا بتصرف على أهل بيتك ولا بتعفوهم عن الحرام وتكفيهم؟ ها؟ لسانك صليت على أهل بيتك ولا انت مؤدب؟ زوجتك وأولادك بيحبوا دخولك البيت ولا بيكرهوا دخولك وبيتمنوا ان انت تمشي من البيت ما تحضرش خالص؟ وهو من تلبية الحوائج انك انت تكون مصدر سعادة للآخرين. او ليس الله عز وجل اذا قضى حاجتك سعدت وارتحت؟ فكذلك من ملكك الله اياهم اذا قضيت حوائجهم ساعده وارتاح. الله يرضى عنك عبد الرحمن، بنحفظك يا رب، الله يكرمك. هذا الحمد لله رب العالمين. ونقف عند الرحمن الرحيم، تدبر الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت، العشرة توقيت القاهرة، نلتقي. ويكون بقى إن شاء الله في رمضان أحيانا الله وإياكم هنكون معنا سبت واربع إن شاء الله بإذن الله تعالى. سبت واربع هنلتقي مع التدبر العملي. حاولوا كده تتدبروا الرحمن الرحيم وبقية الفتحة كده، شوفوا هتعرفوا تتدبروا، هيبقى كلامكم أو اللي انتوا وصلتوا إليه موافق للي عملته. لا، دربوا نفسكم عمليا. إخواني الكرام، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا وحيثما حللنا، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. اللهم بلغنا رمضان إيمان وعملا وزمانا واحتسابا، وارزقنا فيه الطاعة، واجعلنا من المقبلين الفائزين، وأعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا في الفردوس الأعلى يا رحيم، رفقاء النبيين وصدقين وشهداء والصالحين، نحن وذرارينا وأزواجنا ومن لهم حقا علينا والسامعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.